السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. عودة أول دفعة من النازحين السوريين القادمين من لبنان إلى مناطقهم بريفي حمص ودمشق. والرئيس الروسي يحضر تدريبات لقوات بلاده على توجيه ضربة نووية مكثفة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة، مشددا على أهمية تضامن دولها ورفع مستوى تعاونها كسبيل لدرء تلك المشاكل. ولفت السيد رئيسي لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد بطهران بدر عبد الله المنيخ إلى أن إرادة حكومات المنطقة كانت وراء إخفاق محاولات الأعداء لخلق شرخ بعلاقاتها، معربا عن اعتقادي بفشل حيلهم الرامية لعرقلة التعاون الإقليمي. بدوره أكد السفير الكويتي حرص بلادي على تعزيز علاقاتها مع إيران، معربا عن دمع الكويت للسياسة المبدئية لطهران في اعتماد الحوار كأساس لعلاج مشاكل المنطقة ورفع مستوى التعاون الإقليمي. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا فرضت بموجب عقوبات على مؤسسات وأشخاص في الاتحاد الأوروبي لدورهم المخرب في دعم الجماعات والأعمال الإرهابية وأعمال الشغب الأخيرة في إيران. ولفت بيان الخارجية لأن قرار العقوبات يطال 20 كيانا وشخصية أوروبية، بينها شركتان ألمانيتان متورطتان بتوريد الأسلحة والغازات الكيماوية لنظام الدكتاتور صدام أيام حربه الظالمة على إيران. وتشمل العقوبات حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول الأشخاص المعلن عنهم إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم ووصولهم في المناطق الخاضعة لسلطة الجمهورية الإسلامية. هذا ولا ينفي القرار الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة. شهدت جامعات إيرانية جلسات للحوار الحر حول القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد بحضور مسؤولين في الحكومة حضروا للرد على أسئلة الطلاب. المزيد في التقرير التالي.
جدل أم حوار؟ قضية تحظى هذه الأيام باهتمام كبير في المجتمع السياسي الإيراني. حق الاعتراض في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران وبشكل نقاشات حرة وأحيانا بلهجة حادة ظاهرة رسمية، لكن يبدو أنها لا تزال غير كافية من وجهة نظر البعض. حتى أنها أخذت شكلا فتح الباب أمام المسؤولين الحكوميين للرد المباشر على مؤيدي ومعارضي القضايا الراهنة في البلاد. هذه النقاشات تتجلى في بعض الأحيان بصورة تجمعات احتجاجية منتظمة في بعض المناطق يصحبها تعاون وانضباط من قبل أفراد الشرطة، وسياقها منفصل عن الفوضى وأعمال الشغب. في هذه النماذج وكما هو شائع في العديد من الأنظمة الديمقراطية يتم طرح المطالب على أرض الشارع، ومن ثم تجد طريقها إلى طاولة ذوي الاختصاص والمعرفة ليتم وضع حلول ومبادرات نظرية لها ليتم نقلها لاحقا إلى أعضاء الحكومة للبت فيها.
التسامح يعني أن نسمح بتبيين الأفكار والعقائد المخالفة لعقائدنا، وأن نتحلى برحابة صدر لسماع هذه الانتقادات ونسعى لإيجاد سبل لحلها.
الاستماع للمطالب الشعبية والانتقادات من السمات البارزة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تلقى الاحترام من قبل كافة المسؤولين الإيرانيين من أعلى إلى أدنى المستويات، إذ يجدون فيها فرصة للتعامل والتفاعل. وهذا بحسب المراقبين السياسيين يعد من أبرز وأهم المؤشرات للتطور والنمو السياسي في أي دولة.
ستجري المرحلة الأخيرة من مناورات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني يوم غد الخميس في منطقة أصفهان العامة وسط البلاد. وستقوم وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني في هذه المناورات التي ستقام تحت عنوان درع سماء الولاية 1401 بتنفيذ استراتيجيات هجومية ودفاعية في مجال الحرب الإلكترونية. وستستخدم الوحدات المشاركة في هذه المناورات أحدث إنجازاتها وقدراتها القتالية في هذا المجال الاستراتيجي. سيشهد التصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني. وقال الحيدري لقد اتفقت أغلبية الكتل السياسية على ضرورة الإشراع بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أنه تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من الكابينة الوزارية. وأضاف أن 4 وزارات إلى 5 ستبقى بدون وزير، وسيتولى السوداني تمشية أمورها لحين انتهاء اختيار وزير لها. وحسب مصدر في الإطار، فإن تشكيلة السوداني تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة، نافيا صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول أسماء المرشحين. وصلت إلى سوريا دفعة من النازحين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء بلبنان، عائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية. واتخذت الجهات المعنية بمحافظتي حمص وريف دمشق جميع الإجراءات لاستقبال العائدين، حيث قدمت فرق صحية خدماتها، فيما تم تأمين سيارات لتقلهم إلى مناطقهم وشاحنات لنقل أمتعتهم. وتضم الدفعة الأولى أكثر من 480 عائلة عادت إلى مدينتي يبرود وقارة، فيما يتوقع انطلاق الدفعة الثانية آخر الشهر الجاري. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الرئيس بوتين شهد تدريبات على توجيه ضربة نووية مكثفة استعدادا لقصف صاروخي من جانب العدو. بدوره قال الكريملين في بيان أنه تم تنفيذ تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية، تم خلالها إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، مشيرا إلى إطلاق صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات ومشاركة طائرات بعيدة المدى في المناورات. في الأثناء أكد متحدث الكريملين ديمتري بيسكوف أنه كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودنا كلما زاد الخطر علينا، مؤكدا مواصلة روسيا بناء سياسة تضمن أمنها. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأمريكية تستخدمها كمضرب ضد روسيا. بوتين وفي كلمة عبر الفيديو مع مدراء وكالات الأمن والاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة قال أن أوكرانيا فقدت سيادتها وتم تحويل أراضيها إلى حلبة للتجارب البيولوجية، والآن يتم ضخها بالأسلحة. ودعا الرابطة إلى تعزيز حماية منشآت البنية التحتية الحيوية، لافتا إلى أن انتشار المرتزقات الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان الرابطة، كما حذر من محاولات تنفيذ الثورات الملونة وإشعال النزاعات المسلحة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. عودة أول دفعة من النازحين السوريين القادمين من لبنان إلى مناطق بريفي حمص ودمشق. والرئيس الروسي يحضر تدريبات لقوات بلادي على توجيه ضربة نووية مكثفة. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية، تستمعون إليها عند 11:25، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة، تستمعون إليها عند 12:58، وبعد ذلك نقدم إليكم أوراق من التراث. أرض المقاومة، تستمعون إليها عند 1:22، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي نحييكم ونقول لحضرتكم من أجمل الأمور في الحياة ومن أكبر النعم الإلهية نعمة العافية، ومن أوجب الواجبات العناية بالصحة. نحن نسعى دائما في هذا البرنامج أن نطرح موضوعا صحيا مفيدا لكي نستفيد منه جميعا. إذن الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، موضوعنا هو زراعة الأسنان. سنناقش هذا الموضوع ونتناول هذا الموضوع مع الطبيب المختص الدكتور السيد أحمد المسوي. والآن أحبتي قبل أن نلتقي بضيفنا الكريم نتوقف عند هذه التمهيدات حول موضوع زراعة الأسنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. زراعة الأسنان محور الحديث لهذه الحلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تهدف زراعة الأسنان إلى غرس زرعات إمبلانت معدنية جديدة مكان الأسنان عن طريق استبدال الأسنان التالفة أو المعطوبة أو لتعويض الأسنان المفقودة، وذلك نتيجة لأمراض تتسبب في تلف الأسنان المتقدم. وقد ينجم تلف عطب الأسنان عن الإصابة بعدوى جرثومية مزمنة في الأنسجة المحيطة بالسن المسؤولة عن توفير الدعم للسن، أولا عن طريق تكون لويحة جرثومية على الأسنان، ولاحقا عن طريق التسبب بحدوث التهاب بالأنسجة المحيطة. يتم تثبيت الزرعات في الفك وتستخدم لخلق قاعدة قوية لبناء هيكل فوق السن عن طريق وضع تاج أو مبنى بديل آخر للسن من أجل إعادة بناء تجويف الفم. يفضل في بعض الأحيان زراعة الأسنان الثابتة بدل القيام بعلاجات أخرى للإصلاح وإعادة البناء مثل الجسر أو علاج جذر العصب التي تسبب إزعاجا كبيرا للمريض والتي لا تكون ناجحة دائما. ومن ناحية أخرى فإن علاج زراعة الأسنان ليس بالعلاج السهل، كما أنه مكلف ويسبب الشعور بالكثير من الألم وعدم الراحة. الميزة الرئيسة للعلاج هو أنه يوفر بديلا دائما وجيدا للأسنان لسنوات عديدة، كما تعتمد طريقة إجراء جراحة زرع الأسنان على نوع المكون الذي تتم زراعته وحالة عظمة الفك. قد تشمل جراحة زرع الأسنان عدة عمليات تتمثل الفائدة الأساسية للمكونات التي تزرع في توفير دعامة صلبة للسن الجديدة، وتتطلب هذه العملية التئام العظم تماما حول المكون الذي تتم زراعته، نظرا لأن الالتئام المذكور يحتاج إلى وقت ربما تستغرق العملية عدة أشهر.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوع زراعة الأسنان، والآن نلتقي بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام، تحياتي لك والمستمعين الكرام.
طابت أوقاتكم بألف خير وشكرا لحضوركم معنا. دكتور، اليوم نريد الحديث حول زراعة الأسنان، ما هو السن المناسب لهذه العملية بالتحديد؟
طبعا بالعادة يكون أحسن أو أبكر وقت حتى نقدر نعمل زرع أو إمبلانت للفكين علوي أم سفلي ما بتفرق، بس يكون تشكيل أو تشريحة الفك يكون مكتمل، يعني يكون كامل عنا أسنان دائمة موجودة ويكون نمو الفكين يكون بشكل كامل. فالأغلب يكون عند الشباب أو الذكور من 18 العمر، أو عند النساء أو الإناث يكون من 16 سنة نحن نقدر نعمل زرع أسنان، بس العلامة يكون اكتمال النمو الفك ويكون عنا أسنان دائمة صغيرة عنا موجودين.
نعم. طيب دكتور، هل زراعة الأسنان تدوم مدى الحياة؟
طبعا زرع الأسنان أو الإمبلانت يكون كتعويض، نوع من تعويضات الثابتة، ويكون تعويض دائم. إذا نحن عملنا بالبروتوكول من عند الطبيب بشكل جيد حتى نزرع السن ويكون المريض يحافظ على هذا الزرع أو على هذا التعويض بشكل جيد، يصير عنا نحن تعويض دائم وسليم ويكون استعماله كثير عادي.
نعم دكتور، أكيد هناك سلبيات وإيجابيات لزراعة الأسنان، نريد أن نفهم ذلك من كلامكم.
طبعا الإيجابية أنه حاليا ومع تقدم التكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا تبع زراعة الأسنان، كثير صاير سهل بالنسبة للطبيب، وكثير صاير سهل حتى يتقبلوا المريض. بيكون أنه ما عاد نحتاج نحن نحضر أو نحفر أسنان المجاور لمنطقة فقد السن أو الأسنان. نحن أحيانا ممكن يكون إحنا عندنا مرضى أنه بالأساس ما عاد عندهم أسنان، يكون يحتاجون تعويض كامل للفكين للمتقدمين بالعمر، أو لحالات خاصة أنه صار عندهم فقد لجميع أو فقد لعدد كبير من أسنان. نحن نقدر نستعمل زراعة الأسنان حتى نرجع وظيفية المضغ والتكلم والكلام عند المريض، فهذا بيسهل على المريض وبيسهل على الطبيب المعالج حتى يصير عنده خطة علاج أسهل وتقبل أكبر وأحسن بالنسبة للمريض.
نعم.
السلبية ممكن إذا بدنا نشيل السلبيات، صح إنه صار عنا كثير سهولة وكثير بتداول هذا الخطة علاج عند الأطباء في جميع العيادات، ما عاد نحتاج إنه نروح للمستشفى ومستوصف، لا حتى عيادات الخاصة بيقدر بيعملوا هذا التعويض اللي بيكون هو زراعة الأسنان، بس إلى الآن يكون التكلفة أغلى وأعلى بالنسبة للباقي التعويضات. فممكن نحن إذا بدنا نشير للسلبية، إلى الآن ممكن نشير إلى تكلفة بالنسبة للمريض حتى يصير عنده زراعة أسنان.
نعم. طيب، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف عند فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفقرة. يؤكد أطباء الأسنان أن زراعة الأسنان لها بعض السلبيات أيضا، إذ لا يتحمل كل فك عملية الزراعة التي قد تكون لها مضاعفات مثل تورم الفك، ما يجبر الأطباء على خلع الأسنان بعد تثبيتها. ويقدر الدكتور فيلفريد فاغنر من المستشفى الجامعي في ماينتس الألمانية عدد الأسنان التي تقلع بعد عملية الزراعة في ألمانيا بحوالي 140 ألف حالة من بين مليون حالة زراعة، أي 14% من الأسنان المزروعة يتم قلعها. كما أن التهابات الفك هي ليست المشكلة الوحيدة بعد زراعة الأسنان، فالكثير من المرضى يتم فحصهم وتخمين حالتهم المرضية بصورة خاطئة. كما يقول الدكتور مارتن بونسمان الذي يعمل جراحا للفك وخبيرا خاصا للأسنان، الذي يضيف أن الكثير من الكوارث في الفك تحدث بسبب أخطاء يرتكبها أطباء الأسنان، مثل زراعة الكثير من الأسنان في آن واحد، أو الزراعة العميقة، أو في موقع خاطئ وبالقرب من جذور سن آخر. وهناك بعض المشاكل يمكن أن تحدث بسبب المرضى أنفسهم عند إهمال تنظيف الفم بصورة سليمة بعد الزراعة، ما يؤدي إلى التهابات حادة، حسب ما صرح به هانس يواخيم نيكينغ الطبيب المختص في المستشفى الجامعي في كولونيا لموقع شبيغل أونلاين الألماني. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المختلفة. نعود إليكم دكتور. بالنسبة لزراعة الأسنان، هل هناك آلام تصحب هذه العملية؟ وكم يستمر الألم إذا كان هناك ألم بعد زراعة الأسنان؟
طبعا عملية الزرع الأسنان بيكون نوع من أنواع الجراحة، يعني نحن عم نعمل عملية جراحية، نعم في موضع صغير جدا كحجم سن أو جذر السن، بس يكون نوع من جراحة على فكين. مثل كل العمليات الجراحية نحن عنا مضاعفات بعد الجراحة، ممكن يصير عنا تورم، أحيانا ممكن يصير عنا حتى تموت بالأنسجة، الرخوة أو ألياف العصبية يصير عنا شوي حالة تخدير بحيث أو خدر بحيث المريض بعد الجراحة. هاي المضاعفات الجراحة موجود، شدة المضاعفات بيختلف لكل حالة لحالة وكل مريض للمريض، بس بشكل عام نحن نقدر نقول انه الألم بعد زرع الأسنان، يا أما ما بيكون عنا ألم إذا استعملنا الأدوية المناسبة من قبل الطبيب الجراح والبروتوكول المناسب، مثل ما نحن نحط كمامات باردة أو كمامات ساخنة حسب وصفة الجراح، لكن بين 3 أيام أكثر شيء أسبوع ممكن يصير عنا ألم، بس تدريجي من كثير للقليل، يعني تنازليا 3 أيام إلى الأسبوع حتى الأقصى يكون ممكن يكون يصير عنا ألم بعد الزرع الأسنان. طبعا عدد الزرع كمان مهم، إنه نحن عنا زرعة واحدة ونحن عنا كم زرعة بدنا نحط جلسة واحدة، هذا بيصير عنا كمية للمضاعفات الجراحية بعد الزرع الأسنان.
نعم دكتور، لدينا سؤال مسجل ومشاركة مسجلة نستمع إليها.
أرحب بضيفكم الكريم، سؤالي هو ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها كي نتفادى التهاب اللثة بعد عملية زرع الأسنان؟ مريم صالح من النجف الأشرف.
طيب شكرا للمستمعة الكريمة مريم صالح من النجف الأشرف.
السؤال هذا بتكلم ما سمعت السؤال.
نعم الخطوات التي تتبع عملية زرع الأسنان
بعد الزرع، إذا المقصود بعد الزرع، نحن كثير مهم أنه نحافظ على نظافة الموضع الجراحي اللي نحن عملنا عليه الزرع، ما يكون نستعمل الوجبات السريعة، نستعمل الغسولات الفموية بعد يوم من جراحة الزرع، كمادات أو كومبريسور كولد كومبريسور نفس اليوم لما نعمل جراحة، كمادات الساخنة أو الكومبريسور الساخن يوم بعد الجراحة المفروض نحن نستعمله حتى نقدر نحافظ على سلامة الموضع الجراحة اللي عملناه. هذا بالنسبة لبعد الجراحة. قبل الجراحة كثير مهم، كثير مهم، أكثر شيء بيسبب فشل الزرع الأسنان للأسف الشديد استعمال الدخانيات والتدخين. مو مفروض أبدا المريض، كثير نحن بنشوف بده مثل ما بيقولوا إنه يتجنب التدخين، فنفس اليوم أو قبل الساعة بيوم من جلسة الجراحة الزرع أسنان يدخن وبيفوت بالعيادة. كثير 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 غلط هالشغلة.
نعم
منعا باتا استعمال الدخانيات. إذا عنده مصاب بالداء السكري خبر الطبيب الجراح إنه عنده داء سكري، خبر الطبيب الجراح المستوى السكري اللي عنده. إذا نحن بنتناول أدوية خاصة بشكل مستمر مفروض نخبر الطبيب انه عم نستعمل ادوية خاصة بشكل مستمر. فتفريش او استعمال المضامط قبل العملية الجراحية كثير مهم. طبعا الجراح او الطاقم الجراحي قبل ما يبلشوا او يبدوا بالعملية الزراعية رح يعطوا المضامط للمريض حتى يصير عنا منطقة جراحية نظيفة او شبه معقم حتى نقدر نعمل الزرع بشكل جيد. فنحن عندنا بروتوكول بيخبر الجراح قبل جلسة الجراحة، وأكيد نحن عندنا بروتوكول بعد الجراحة أو بعد الزرع كمان بيخبر الطبيب، فمفروض نحن نمشي بالتعليمات الطبيب الجراح قبل وبعد عملية الزرع، فيكون عنا إذا اتبعنا البروتوكول يكون عنا جلسة سهلة ويكون عنا مضاعفات أقل ما يمكن.
أكيد هذه توصية مهمة وفي غاية الأهمية دكتور. من توصيتكم هذه ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، للاستعداد لزراعة الأسنان أخبر طبيبك بشأن أي حالات طبية وأي أدوية تتناولها بما في ذلك الأدوية والمكملات الغذائية، سواء كانت موصوفة من الطبيب أو متاحة دون وصفة طبية. وإذا كنت مصابا ببعض أمراض القلب أو لديك غرسات في العظام، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية قبل الجراحة للمساعدة في الوقاية من العدوى.
نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، وموضوعنا هو زراعة الأسنان. طيب دكتور، لدينا مشاركات عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا: أصدقاء الكرام، أسرة برنامج طبيب الأسرة في إذاعة طهران، شكرا لجهودكم. ولدي سؤال من ضيفكم الكريم: تتم معظم عمليات زراعة الأسنان تحت تأثير التخدير الموضعي فقط، وأيضا هناك بعض العمليات يتم إجراؤها في بعض الأحيان تحت تأثير التخدير العام، هل هذا الأمر صحيح؟ وشكرا لكم.
طبعا هذا صحيح، إن احنا ممكن إن نعمل بجلسة واحدة زراعة لفك كامل، يعني ممكن احنا إن نعمل بين 8 زرعات أو حتى بين 12 زرعة بجلسة كاملة، فهذا بيحتاج تخدير عام أو مفروض يكون بغرفة العمليات الجراحية عامة. أو لا سمح الله صاير عندنا مريض صاير عنده حادث، صاير عنده انكسار بالجذر أو السن، فبدنا نعمل زرع فوري نفس الجلسة، فممكن يحتاج هذا الشيء تخدير عام لأنه عنده جراحة مع جراحة الزرع، فشكل خطة علاجية كاملة كل الجراحات اللي مفروض يسوق نعملها جلسة واحدة وتحت تخدير عام. ممكن مريض عنده ستريس كتير أو عنده فوبيا لهذه الجراحة، فبيحتاج إنه نحن نهدي المريض أو نعمل الزرع بتخدير عام، فهي اعتيادي وبيشخص الجراح إنه نوعية التخدير كيف تكون.
نعم. الأخ علي خليل الجرودي من المملكة العربية السعودية يشاركنا، يقول: السلام عليكم، حياكم الله. عليكم السلام والرحمة أخي علي. يقول سؤال إلى ضيفكم الكريم: هل يمكن زراعة سن في الفراغات بين الأسنان، علما أن الفراغ لم يكن يحتوي قبل ذلك سنا، يعني هناك مجرد تباعد بين الأسنان، بماذا يوصي ضيفكم الكريم؟
أول بدنا نشخص الحالة، يا ترى المريض عنده بالأساس فقط للسن الدائم. أحيانا نحن ما عاد يصير عندنا بزوغ للسن لو أو عدد من أسنان الدائمة، وهذا الشيء يكون وراثيا. أو كان عنده نخر كتير شديد بالسن اللبني أو المؤقت، فهذا النخر أو العفونة انتقل إلى براعم الأسنان الدائمة، فصار عندنا فقد أو تموض للبرعم السن الدائم، والنتيجة لذلك يصير عندنا فقد للسن الدائم. هذا إذا كان عندنا فقد لعدد من أسنان الدائمة بشكل عام، هاي صار حالة خاصة. حالة ثانية لا، نحن عندنا كل الأسنان الدائمة موجود، بس مجموعة الحجم لمجموعة الأسنان بيكون أقل لمجموع حجم الفك. يعني ببساطة نقول إنه الأسنان تناسبيا أصغر من حجم الفك، نتيجة لذلك ممكن يصير عندنا فراغات بين السن والسن، بس العدد الأسنان مكتمل كامل، هاي حالة تانية. بالحال الأول نحن بدنا نشخص إذا الحجم الفراغ لفقد السن الدائم اللي يكون كان وراثيا أو سبب إنه يكون عندنا مشكلة في مرحلة الأسنان المؤقتة، فمنحنا هنيك نقدر نعمل هذا الشيء. بس إذا كان لا، الحالة تقويمية، يعني نحن عندنا مشكلة بالحجم الأسنان أو مشكلة بالحجم الفك، فهي بيصير حالة تقويمية بالتقويم أو أورثودونتيك تريتمنت نقدر نحن نصحح هاي الحالة. فهي حالتين كل واحد له علاج بالنسبة.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذا الفاصل ومن ثم نعود. أحبتي، أنتم مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء زراعة الأسنان. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. طيب نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من إيران، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: إلى أي مدى تستغرق العملية الجراحية، أي عملية الزرع، بالنسبة للوقت؟ ولدي سؤال آخر: متى تفضلون زراعة الأسنان الثابتة بدل القيام بعلاجات أخرى؟
بالنسبة للسؤال الأول، طبعا مدة الجراحة بيختلف لكل جراح. أنا عندي جراح بيعمل زرعتين في 5 دقائق، وفي جراح ممكن يستغرق معه الزرعة نص ساعة، فهذا بيختلف حسب الحالة، حسب موضع الزرعة، وحسب نوعية الجراحة. ممكن احنا عنا منطقة سليمة والعظم، كثافة العظم كثير منيح والرؤية بسيطة، ومريض بيتعاون دقيقتين ثلاثة، واحد ما بيستغرق كثير عملية.
طيب بالنسبة لسؤالها الثاني: متى تفضلون زراعة الأسنان الثابتة بدل القيام بعلاجات أخرى؟ دكتور نعم تفضل.
ألو،
فقدنا صوتكم للحظات، الآن نسمعكم دكتور.
بالنسبة للسؤال الثاني، وين ما نحن عنا فقد للأسنان نقدر نعمل زرع. طبعا نحن نشوف كل الموضع، ككثافة العظم، كأيتمز اللي مفروض عنا من قبل المضيد، وين نحن ما عنا منطقة فقد الأسنان فينا نعمل زرع للأسنان.
نعم.
في حالات نقدر نخير المريض. أسنان المجاورة بيحتاج تعويض ثابت، مو سليم، فنحن نقدر نخير المريض بين الزرعة وبين تعويض تيجان الجسور.
نعم.
بس وين ما نحن عندنا فقد الأسنان فينا نعمل الجراحة وزرع الأسنان.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم، وأشكركم لتوضيحات ضيفكم الكرام، استفدنا كثيرا من الحلقة. لدي سؤال من الدكتور أحمد: هل الذين يعانون من السكري أيضا يمكنهم العلاج عن طريق زراعة الأسنان، وهل العملية يمكن أن تؤدي إلى نزيف؟
بالنسبة للمصابين بداء السكري بيقدر يعملوا زرع أسنان، بس مفروض يصير عندهم حمية غذائية كتير دقيق، ويمشوا مع الجراح ويمشوا مع الأخصائي تغذية حتى يصير عندهم المستوى الصحي كامل حتى يقدر يستقبلوا زرعة الأسنان. بس إذا حافظوا على مستوى السكري المطلوب فينا نعمل زرع حتى للمصابين بداء السكري، بس التعاون المريض يكون كتير دقيق مع الجراح وطبيب المعالج.
طيب
إذا ما كان عندنا مريض متعاون، نحن ننصح إنه ما يعمل زرع الأسنان.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
أجرى أخي عملية جراحية لزرع السن، لكن الآن بعد مرور 6 أشهر من العملية لتثبيت القاعدة في الفك، أحيانا يشعر بالألم في فكه في تلك الناحية، فأين تكمن الإشكالية؟ هل في الزرع نفسه أو في نوعية عظام الفك التي من الممكن ألا تتقبل القاعدة المزروعة؟ زهراء من بغداد.
شكرا للأخت زهراء من بغداد. نعم دكتور،
بدنا نفحص المريض، نشوف المشكلة بالأنسجة حول الزرع أو المشكلة بالتعويض اللي حاطين على الزرع. الزرع والإمبلانت بتشكل من 3 قطع: الزرع الأساسي اللي بيروح داخل العظم، في عنا أباتمنت وفي أو الدعامة، وفي عنا التعويض أو الكراون أو التاج اللي بيجي على الزرع. فنحن بدنا نشوف المشكلة موجود، صار عنا جيوب مرضية حول الزرعة أم لا، المشكلة بالشكل التيجان أو التاج اللي جاي على الزرعة ممكن يكون شوي عالي، عنا علو شوي بسيط جدا، وعنا تماس مبكر بين السن المقابل وبين التعويض اللي حاطين الزرع. فهذا عند الفحص عند الدكتور يبين وين المشكلة. إذا كان المشكلة بالأنسجة حول السن أو صار عنا جيوب مرضية، فنعمل تجريف وتنظيف للأنسجة حول السن، وحتى ممكن نعمل تطعيم عظم حول السن حتى حول الزرعة، حتى إحنا نرجع سلامية الأنسجة حول الزرعة. إذا كان مشكلة بالتيجان والجسور فنصحح أبعاد أو علو للتيجان والجسور اللي موجود على الزرعة.
نعم. طيب يا دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو رضا من إيران، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وخاصة لضيفكم الكريم. دائما يقال الوقاية خير من العلاج، هل صحيح أن تناول المشروبات الغازية يؤثر على تلف الأسنان بشكل أسرع؟ وسؤالي الثاني لضيفكم الكريم: ماذا علينا نعمل لتقوية الأسنان واللثة في عمر 40 وما فوق؟
بالنسبة لأول سؤال، طبعا المشروبات الغازية كثير مضر، مضر للجسم بشكل عام ومضر للأسنان بشكل خاص، بيعمل عنا تآكل تآكل للأنسجة المينائية للسن، حتى ممكن يصير عنا ضعف للأنسجة الداعمة حول السن إذا استمرنا في تناول مشروبات غازية. وبالنسبة للسؤال الثاني، إنه كيف نقوي الأسنان بعمر 40 سنة؟
الأسنان واللثة، نعم.
أول شيء العمر كله إن شاء الله 140 سنة. ثاني شغلة، استعمال فرشاة الأسنان بشكل صحيح واستعمال المضامض وغسولات الفموية، هذا هو كثير عملية بسيطة بيخلي عنا أسنان سليم وأنسجة حول السن سليمة. وأكيد دايما دايما أنا بقول المراجعة دورية لطبيب الأسنان. نحن كل شهر مرة مفروض نعمل فحص دوري عند طبيب أسنان، حتى إذا لا سمح الله صار عنا مشكلة بالأسنان نقدر نعمل خطة علاجية بسيطة ومبكرة وعلاج وحفاظ على الأسنان والأنسجة حول السن.
نعم إن شاء الله الكل سيعمل بهذه النصائح المفيدة. دكتور، الآن نتوقف عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى الجديد في الطب. تمكنت شركة تكنولوجية إيرانية من إنتاج عينة من جهاز إخلاء جذور الأسنان باستخدام مرافق أخذ العينات في صندوق ثامن للأبحاث الصحية والتكنولوجية وتوفير جزء من التكاليف. وقال حميد بهزاد الرئيس التنفيذي لشركة بوجان فان أورتوس عن جهاز القصبة الهوائية أي المحرك الداخلي الذي تنتجه هذه الشركة: هذا الجهاز هو أداة جديدة ومتطورة في إصلاح قناة الجذر ويستخدم لإعادة قناة الجذر. وأضاف: في السابق كان من أجل تجهيز قناة الجذر استخدام ملفات يدوية أو أجهزة غير أوتوماتيكية يسبب عدم وجود رقابة الأسنان على حركات الجهاز في احتمال كسر الملف داخل السن، ولكن بمساعدة هذا الجهاز يمكن إفراغ جذر السن دون أي عيوب. تابع الرئيس التنفيذي لشركة بوجان فان أورتوس: يستخدم هذا الجهاز من قبل جميع أطباء الأسنان تقريبا وحوالي نصف أطباء الأسنان العامين. كما قال حميد رضا فرهادي الرئيس التنفيذي لصندوق شركة البحوث الصحية والتكنولوجية عن هذا المنتج: إن منتج هذه الشركة في مجال طب الأسنان ليس له منافس محلي، لكن حوالي 24 شركة أجنبية من 9 دول عرضت منتجاتها في هذا القطاع للسوق الإيرانية. وتابع فرهادي: تنظيف قناة الجذر بأعلى جودة وأقصر وقت يقلل بشكل كبير من احتمالية الألم بعد العلاج، وكذلك السرعة في العلاج والبساطة وسهولة الاستخدام من أهم فوائد هذا الجهاز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى حضراتكم ومع ضيفنا الكريم مع أسئلتكم المتبقية في الوقت الذي يسمح به في البرنامج نطرح أسئلتكم أيها الأفاضل. لدينا سؤال الأخت أم علي من الكويت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال من ضيفكم الكريم، متى الوقت المناسب لزراعة الأسنان؟ ولدي سؤال آخر، وربما هذا السؤال يشغل بال الكثيرين الذين يخضعون لعملية زرع الأسنان، هل يتغير السن المزروع بمرور الوقت؟ وماذا علينا بالنسبة للعناية؟
بالنسبة للوقت، إذا فهمت السؤال، يكون وقت بعد فقد الأسنان، فأحسن توقيت لزراعة الأسنان بعد فقد السن يكون بين 2 إلى 3 أشهر بعد قلع السن المكسور أو المتسوس عند الطبيب. فبيرجع المريض بعد 3 أشهر أو 2 يفحص المريض منطقة القلع السن المطلوب، ونعمل جراحة الزرع لمنطقة فقد الأسنان. هذا إذا كان السؤال بالنسبة لأنه إمتى بعد ما نحن فقدنا السن فينا نعمل الزرع. السؤال الثاني، الزراعة أو زرعة الأسنان ما بيتغير، فهذا تعويض ثابت ودائمي. التغيير ممكن يصير عنا بالأنسجة حول الزرعة، أو ممكن يصير عنا لا سمح الله انكسار بالزرع نفسه، يصير عنا ضغط أكثر من ضغط الاعتيادي، فممكن يصير عنا انكسار بالزرعة. بس تغيير في حالة عادية ما عنا تغيير بزرعة الأسنان. السؤال الثالث نسيت أشوف السؤال.
كان لديها سؤالان الأخت أم علي حول هل تغير السن المزروع، متى يحدث التغير فيه؟ اصلا هل يتغير هذا السن؟
لا ما عندنا تغيير، لا ما عندنا تغيير. والعنايه للزرع الاسنان، نحن عندنا فرشاه خاصه لتنظيف المسافه بين الزرعه والاسنان الطبيعيه، وعندنا فرشات له قياسات حسب القياس اللي بيصفه الطبيب الجراح مفروض نحن ننظف الزرعه والمسافه بين الزرعه والسن الطبيعي، نتجنب انه يصير عنا تناول اغذيه كثير قاسيه. بشكل عام ما بينكسر الزرعه، بس الزرعه بالاساس ما عاد عنده حس وما عاد عنده اوعيه عصبيه حتى يتحسس انه عم يجي عليه شيء قاسي ويعمل انعكاس او رده فعل من قبل المريض. فمفروض ننتبه على هذا الشيء. كثير احيانا المرضى ما بينتبهوا انه صار عندهم زرعة، بفكروا انه ما بينكسر. لا، الزرعة بينكسر صحيح، كتير قاسي، له خواص فيزيكية كتير مطلوبة وميحة، بس لانه ما عنده اوعية عصبية حتى يتحسس ممكن يصير عنا عليه ضغط غير اعتيادي وينكسر الزرعة بداخل الفكرة. هذا الشيء اللي نحن مفروض ننتبه عليه ونتجنب ان نتناول اغذية غير ميحة او غير اعتيادية.
طيب دكتور، أيضا لدينا في هذا الصدد سؤال، هناك سؤال من الأخت أم إبراهيم من الكويت أيضا تسأل تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، لدي بعض الأسئلة من ضيفكم الكريم. عند الحاجة لزراعة الأسنان، هل تفضلون زراعة الكثير من الأسنان في آن واحد؟ وسؤالي الثاني عن الحمية الغذائية، متى يكون الأكل طبيعيا بعد زراعة الأسنان بالنسبة لمن عمل هذه العملية؟
نحن من وقت اللي حطينا التعويذ الثابت أو تيجان أو الجسور على الزرعة فينا نتناول الأطعمة بشكل اعتيادي وعادي. طبعا دائما بينصح الأطباء عدم تناول الوجبات السريعة، عدم استعمال الدخان، يعني منعا باتا، أو لو سمح الله المشروبات الكحولية، ويكون عنا تناول أغذية صحية حتى يصير عنا أنسجة حول السن أو الزرعة بشكل صحي، يكون عنا استمرارية لاستعمال الزرعات بشكل اعتيادي. السؤال الأول بالنسبة للسؤال الأول شو؟
بالنسبة لسؤالها الأول، عند الحاجة بزراعة الأسنان هل تفضلون زراعة الكثير من الأسنان في آن واحد؟
هذا بيرجع لعند الطبيب وبيرجع لحالة المريض. نحن بدنا نشوف كثافة المنطقة اللي بدنا نعمل عليها زراعة الأسنان، وبدنا نشوف المسافة وحجم منطقة فقط الأسنان قديش بيحتاج زرعة وشو عدد الزرعات المطلوبة، حتى نرجع وظيفية المنطقة اللي عنا فقد أسنان بالفكين. أحيانا بيستطلب زراعة الأسنان تطعيم المنطقة، نعمل تطعيم عظمي أو نعمل كثافة عظمية، نرجع الكثافة العظمية، فبيستطلب جراحة قبل زرع هذا العملية، أو ممكن ما عنا حجم كافي لطول الزرعة، فبدنا نحن نرجع لجراحة سينوس ليك بالفك العلوي أو تطعيم بالفك السفلي الأبعاد المناسب لاستقبال الزرعة. هذا بيصير تشخيص عند الجراح حتى نشوف العدد والوقت المناسب للزرع في جلسة الجراحة للزرعة السنة.
نعم، بقيت لنا متابعة هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، للحفاظ على عمل الأسنان الاصطناعية كما هو الحال تماما مع الأسنان الطبيعية، حافظ على نظافة الغرسات والأسنان الاصطناعية ونسيج اللثة، ويمكن أن تساعد الفرش المصممة خصيصا مثل فرشاة تنظيف ما بين الأسنان التي تنزلق بين الأسنان في تنظيف الزوايا والشقوق حول الأسنان واللثة والأوتاد المعدنية.
طيب دكتور، أيضا لدينا بعض الأسئلة. الأخ حسن من البحرين يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم المواضيع المتنوعة والمفيدة جدا في هذا البرنامج، وشكرا لجهود الكادر. لدي سؤال من فضلكم، هل اللثة التي دائما تعاني من الالتهابات تكون عاملا مساعدا لتلف الأسنان؟ وسؤالي الآخر، عند المعاناة من اللثة غير الصالحة هل يمكن زراعة الأسنان الثابتة؟ شكرا لكم.
أول شيء بنشوف ليش غير صالح، يعني شو السبب. يعني بشكل عام نحن ما عن إذا كان صحة المريض جسميا وجهازيا كتير منيح، فنحن بنزيل السبب الالتهابي اللي موجود بالمنطقة الزرع، أو إذا في عنا مثلا تقلح بالأسنان المجاورة نعمل تنظيف للثة والأسنان المجاورة ونعمل الزرع، بدنا نشوف شو السبب حتى صار عنا أنسجة حول السن غير صحي. ونعم إذا كان عنا أنسجة داعمة ملتهبة أو صار عنا بعد الالتهاب عفونة للأنسجة حول السن أو أنسجة داعمة للسن، فأكيد راح يصير عنا تقلقل للأسنان وفقد للأسنان، يعني نحن نقلع السن ما عنده أي تسوس سليم، بس لأنه عنده التهاب أو تعفن عفونة بالأنسجة حول السن للأسف نقلع السن، لأنه ما عاد يصير عنا تموضع سليم لهذا السن، ما عاد يقبل يستقبل الجسم أو مطرح اللي صار عنا عفونة للثة أو أنسجة داعمة للسن، فنقلع السن، ننظف المطرح التجويف اللي كان موجود للسن، نعمل بروتوكول دوائي للمريض، يراجع المريض بعد شهرين ثلاثة ونعمل له جراحة الزرع. لما لا عملنا زرع إذا ما مشي معنا بالنسبة للبروتوكول وما شلنا السبب الأساسي اللي كان عنا موجود لما كان عنا السن، فحتى الزرعة نحن راح نفقده راح يصير عنا ريجكشن للزرعة السن.
طيب دكتور، لننتهز الفرصة وفي دقيقة لو سمحتم، إذا لديكم إيضاحات نستمع إليكم.
زراعة الأسنان عملية بسيطة جدا، ما بده خوف كتير. إذا مشينا مع خطة علاجية للطبيب الأسنان راح يصير عنا كتير نتيجة حلوة وسهلة للمريض ولطبيب الجراح. وشكرا للطبيب.
شكرا جزيلا لكم دكتور. تناولنا موضوع زراعة الأسنان مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي ضمن برنامج أنتم وطبيب الأسرة. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام دائما، وشكرا أيها الأفاضل للاستماع ولطرح استفساراتكم ومشاركاتكم دائما مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية. إن شاء الله سألتقي بحضراتكم في اللقاء المقبل من برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى. حتى ذلك الموعد أترككم في الرعاية الإلهية. هذه تحيات أسرة العمل ودمتم في أمان الله.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى.